بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصنعاني: المقبول والمحكم ومختلف الحديث. وهذه الأقسام للمقبول قال بها جماعة الفحول: إن لم يعارض سميه بالمحكم أو مثله أو مثله عارضه فلتعلم بأنه إن أمكن الجمع فقل. مختلف الحديث أولى فلتسل عن الأخير منهما إن ثبتا كان هو الناسخ والثاني أتى. في رسمه المنسوخ أو لم يعرفي فارجع إلى الترجيح فيه أو قفي. قال: ثم المقبول ينقسم إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاد فهو المحكم، وهو غالب السنة، وفيه صنف عثمان بن سعيد الدارمي كتابا حافلا في المحكم. قال: تعريف المحكم: المحكم له ثلاث معاني يعني عموما في هذا الباب وفي غيره، وهي: الأول أن يطلق على ما لم ينسخ، المنسوخ يقابله المحكم، فالذي لم ينسخ يقال له محكم في هذا الباب، وهو الذي يعمل به بلا شبهة وهو المقصود هنا. الثاني: ويطلق على ما لم يكن متشابها، يعني بعض الأدلة يقال هذا الدليل من الأدلة من أدلة إيش؟ التشابه، وهذا الدليل من الأدلة المحكمة، ولهذا يقال يرد المتشابه إلى المحكم، وهذا ليس من هذا الباب، من باب علم الأصول. الثالث: يطلق على الكلام الرصين الذي أحكمه المتكلم به، وهذا إحكام لفظي، وهذا يكون عند أهل البلاغة واللغة، بحيث لا يتضمن حشوا ولا زيادة ولا نقصان، والناظم يريد الإطلاق الأول. ما هو المحكم الذي يريده الناظم؟ هو الذي يقابل المنسوخ. وإن حصلت المعارضة للمقبول بمثله أي في أصل القبول، فعندها نتبع الطرق التي ستأتي. ولماذا قلنا بمثله أي في أصل القبول؟ لأنه لا يشترط في باب الناسخ والمنسوخ أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في الرتبة، وإنما يشترط أن يكون مقبول. يعني لو أن هناك ناسخ سنده حسن ومنسوخ سنده صحيح، هل يصلح النسخ؟ الجواب يصلح، لأنه لا يشترط أن يكون هو إياه في رتبة واحدة، وإنما إذا قالوا بمثله أي في أصل القبول، فعندها نتبع الطرق التي ستأتي. وإن كان المعارض مردودا فلا عبرة به، لأن القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف. تنبيه: المراد بالمعارضة في الظاهر فقط لتفاوت الأفهام أو لعلة في السند أو المتن، وأما في الحقيقة فلا تعارض بين الأدلة الصحيحة. وهذا كلام واضح، أن القرآن والسنة وحي لا تعارض بينها، لكن ما ظهر للناس أنه تعارض فهذا إما لقلة الفهم، عدم الإدراك للجمع بين الأدلة، أو لأن هناك علة لم تتبين. قال ابن القيم رحمه الله: ونحن نقول لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة، فإذا وقع التعارض فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتة، فالثقة يغلط، أو يكون أحد الحديثين ناسخا للآخر إذا كان مما يقبل النسخ، أو يكون التعارض في فهم السامع لا في نفس كلامه صلى الله عليه وسلم، فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة. وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخا للآخر فهذا لا يوجد أصلا، ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق، والآفة من التقصير في معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه ومعلوله، أو من القصور في فهم مراده صلى الله عليه وسلم وحمل كلامه على غير ما عناه به، أو منهما معا، ومنها هنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع، وبالله التوفيق. ولهذا تجد الأئمة الكبار الذين بلغوا درجة عالية في سبر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: آتونا بحديثين متعارضين نجمع بينها، كابن خزيمة وغيره. فإذا حصل ما ظاهره التعارض بين حديثين ثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف بدأنا به، لأن هذا من كلامه وهذا من كلامه، فنجمع بينهما حتى نعمل بالاثنين، فلا نلجأ إلى النسخ إلا إذا عجزنا. والجمع، الآن تعريف الجمع، ما هو الجمع؟ هو إعمال حديثين مقبولين متعارضين ظاهرا، يحمل كل منهما على محمل صحيح مطلقا أو من وجه دون وجه، بحيث يندفع بذلك التعارض بينهما. أو هو التوفيق والتطبيق بين الروايتين المختلفتين بقراء، وهذا النوع هو المسمى مختلف الحديث. إذا سمعتم يقولون مختلف الحديث أو رأيت كتابا بعنوان مختلف الحديث، فمعناه ما هو؟ الأحاديث المتعارضة في الظاهر كيف نجمع بينها؟ هذا الجمع بين المتعارضة في الظاهر يسمى مختلف الحديث. ثم سيأتي أنه مختلف ومختلف، اسم مفعول اسم فاعل، هذا وهذا. وتعريفه لغة مركب إضافي، والمختلف اسم فاعل، مختلف اسم فاعل من الاختلاف وهو ضد الاتفاق، كما يقال اختلف الشيئان أي لم يتفقا. واصطلاحا هو الحديث المقبول الذي لم يسلم من معارضة مثله في الظاهر مع إمكان الجمع، هذا يسمى باب مختلف الحديث. وهذا التعريف على ضبط اللام المكسورة من مختلف، هذا تعريف الحديث المقبول الذي إلى آخره، لأن مختلف هنا بالكسر اسم فاعل. ومنهم من ضبطها مفتوحة فيكون التعريف هو الحديثان المتضادان في المعنى ظاهرا وكلاهما يحتج به، فيكون المعنى والمؤدى واحد. مثاله حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول، رواه الشيخان عن ابي هريرة وانس بن عمر، انفرد به مسلم عن السائب بن يزيد وجابر بألفاظ متقاربة. فيه هنا ايش؟ نفي العدوى. وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، رواه البخاري معلقا عن أبي هريرة، وذكر الحافظ أنه رواه أبو نعيم لكنه معلول وله شاهد عند ابن خزيمة عن عائشة. يعني حديث فر من المجذوم دليل على أن هناك عدوى، وإلا لما أمر بالفرار من المجذوم، وحديث لا عدوى دليل على نفي العدوى. إذن هذان حديثان متعارضان في الظاهر، الجمع بينهما نسميه مختلف الحديث. قال فهذان الحديثان متعارضان في الظاهر، وفي الجمع بينهما أقوال وهي كالتالي: الأول أن الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله عز وجل جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، وهذا قول الشافعي واختاره البيهقي ورجحه الحائص بن الصلاح والنووي وعزاه للجمهور، ورجحه ابن القيم وابن رجب وابن مفلح وأحمد شاكر والعثيمين والفوزان والنجمي واللجنة الدائمة برئاسة ابن باز. هؤلاء كلهم هم الجمهور يقولون ليس هناك عدوى بطبعها، يعني لو جلس مريض إلى صحيح لا يمكن أن ينتقل المرض إذا لم يرد الله عز وجل، لا يمكن ينتقل ولو كان من الأمراض المعدية، لكن المجالسة سبب. طيب الثاني أن نفي العدوى باق على عمومه، ليس هناك عدوى مطلقا. طيب ولماذا أمر بالفرار من المريض؟ والأمر بالفرار من المجذوم من باب سد الذرائع، وهذا القول قال به مالك والطبري وأبو عبيد والطحاوي وابن خزيمة والقرطبي وابن حجر والسخاوي، ورجحه شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى. القول الثاني أن هناك ليس هناك عدوى. طيب لماذا قال فرار من المجذوم؟ من باب سد الذرائع، حتى لا يقع في الإنسان شك، يعني هذا القول على أنه حتى لا يقع في الإنسان شك فيبتعد عن المرضى. القول الثالث قال القاضي أبو بكر الباقلاني: إثبات العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى، يعني لا عدوى إلا في الجذام، هذا القول. فيكون معنى قوله لا عدوى أي إلا من الجذام والبرص والجرب مثلا، وحكى هذا ابن بطال أيضا. الرابع أن الأمر بالفرار من المجذوم على رعاية خاطر المجذوم، لأنه إذا رأى الصحيح البدن السليم من الآفة تعظم مصيبته وتزداد حسرته، يعني ليس هناك عدوى. طيب لماذا أمر بالفرار من المجذوم؟ قالوا تطيبا لخاطر المريض. الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث على حسب المخاطبين، فقوله لا عدوى قاله لمن قوي يقينه وصح توكله، أناس رأى أنهم يصلحون أن يقال لهم ذلك، وقال فر من المجذوم لمن ضعف يقينه ولم يتمكن من تمام التوكل، وبقيت أقوال أخرى هذه أهمها، وهذا القول الأخير فيه نظر. وأرجحها القول الأول. ما هو القول الأول؟ أن الأمراض لا تعدي بطبعها ولكن مجالسة المريض سبب للعدوى شرعا وأيضا تجربة. قال أحمد شاكر رحمه الله: وأقواها عندي المسلك الأول الذي اختاره ابن الصلاح، لأنه قد ثبت من العلوم الطبية الحديثة أن الأمراض المعدية تنتقل بواسطة المكروبات ويحملها الهواء أو البصاق أو غير ذلك على اختلاف أنواعها، وإن تأثيرها في الصحيح إنما يكون تبعا لقوته وضعفه بالنسبة لكل نوع من الأنواع، وأن كثيرا من الناس لديهم وقاية خلقية تمنع قبولهم لبعض الأمراض المعينة، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال، فاختلاط الصحيح بالمريض سبب لنقل المرض، وقد يختلف هذا السبب كما قال ابن الصلاح، وهذا كما قال أحمد شاكر، لكن ليس معناه أن كل الأمراض، وإنما الأمراض المعدية. وهذا مجرب أيضا، هذا مجرب. بعض الناس يكون عندهم مرض معدي مثل مرض السل، مرض السل مرض معدي، فيخالط المريض أقوام ولا يصيبهم. يعني أعرف شخصا أصيب بالسل، أولاده ناس عوام يعني ما عندهم استقامة ولا، فنبذوه وجعلوا له غرفة في الحوش، حوش البيت يجلس فيها، يعطوه الطعام وهكذا حتى لا يعدي أهل البيت. فكانت تخدمه ابنته، يأتي أبناؤها إليه، ابنته يأتي أبناؤها إليه إلى غرفته ويلعبون معه ويضحك معهم ويأخذهم إليه، وهي تأتي له بطعام، وأبناؤه ما كانوا يقربون، أبناؤه الرجال ما كانوا يقربون، قالوا حتى لا تصيبهم العدوى. فجاء واحد منهم وسلم عليه ومشى مرة واحدة، فأصيب هذا الذي سلم عليه، ولم يصب أولئك الأولاد الذي مكثوا معه أياما حتى مات، وهو من الأمراض المعدية. قال البلقيني: هذا النوع من أهم الأنواع، وأجل من صنف في ذلك كتاب اختلاف الحديث الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهو مدخل عظيم في هذا النوع، ومن أول من صنف. فإن لم يمكن الجمع، طيب أيضا عندنا مختلف الحديث لمن؟ لابن قتيبة الذي حققه الشيخ سليم الهلالي، وهناك مختلف الحديث لبعض أئمة الحرم وهو أسامة الخياط أو أسامة خياط. طيب إذن أول ما نبدأ ما هو عند الاختلاف الظاهر، نبدأ بالجمع بين الحديثين، فإذا جمعنا يسمى هذا الباب باب مختلف الحديث أو مختلف الحديث. فإن لم يمكن الجمع، ما استطعنا أن نجمع بين الألفاظ، فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا. فإذا عرف تاريخهما وثبت المتأخر بالتاريخ أو بمقبول غيره فهو الناسخ والآخر منسوخ. لم نستطع الجمع لكن علمنا أن هذا متقدم وهذا متأخر، إذن فيكون المتأخر ناسخ للمتقدم. هل اشترط أن يكون مثله في الطبقة في الرتبة؟ الجواب لا، لا يلزم. قال: تعريف النسخ لغة هو الرفع والإزالة والإبطال، واصطلاحا هو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عن، هذا تعريف الشوكاني في الإرشاد، وهو أخصر تعريف وأحسن تعريف، رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه أي في الزمان. وقول هنا بمثله تقدم إيش المقصود بالمثلية، أي في القبول لا في الرتبة، لا في الرتبة، لأنه قد قال جماهير أهل العلم أن السنة تنسخ القرآن والقرآن أرفع، وأن الحسن ينسخ الصحيح، وأن الذي يحسن بشواهده ينسخ أيضا الصحيح. قال: ويعرف النسخ بأمور، إذا عجزنا على الجمع نرجع إلى النسخ، كيف نعرف أن هذا ينسخ أو ما هو الذي ينسخ؟ قال: يعرف النسخ بأمور، أولا بالنص وهو أصرحها، كحديث بريدة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فقوله زوروها نسخ إيش؟ النهي، هذا نص. الثاني أن يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان في أول الأمر يأمر بالوضوء مما مست النار، أي شيء يطبخ على النار وتأكله تتوضأ منه، وفي آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الحكم ولم يبقى إلا إيش؟ لحم الجزور. طيب فكيف عرفنا أن هذا منسوخ؟ بقول الصحابي، أن يعني بجزم الصحابي أن هذا متأخر، كان آخر الأمرين. قال: رواه أبو داود والنسائي وأحمد صححه الألباني، ومنه قول الصحابي: هذا ناسخ لهذا، إذا صرح الصحابي بالنسخ أخذنا به. فالصحيح أنه يقبل ويعرف بالنسخ، وهو قول الشافعي وابن الصلاح والكرخي والنووي العراقي والسيوطي والسخاوي والصنعاني، ورجح الشيخ الوادي رحمه الله، لكنه قال: قد يكون من باب النسخ أو من باب التخصيص أو من باب بيان المجمل أو تقييد المطلق فينظر فيه. يعني إذا قال الصحابي هذا ناسخ لهذا، قد يكون اللفظ الصحابي تلفظ به على أنه ناسخ، لكن عند النظر في المثال المعين قد يتبين لك أنه من باب آخر، وهو باب إيش؟ التخصيص، بيان المجمل، تقييد المطلق، وهذا في الحقيقة هو كالنسخ لكنه بصورة أخرى. الثالث ومما يعرف به النسخ التاريخ، نص من الرسول جزم من الصحابي قول هذا ناسخ أو التاريخ. تنبيه: الإجماع ليس بناسخ، وإنما يستدل به على وجود خبر معه يقع به النسخ، لأن الإجماع هو إجماع الأمة، والأمة لا تنسخ حكما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قيل. وقيل لأنه لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها ارتفع النسخ، وهذا الذي عليه الجمهور وهو الصحيح. وخالف في هذه المسألة الخطيب البغدادي. إذن الإجماع ليس ناسخا، فلا يصح أن تقول هذا الحديث منسوخ بالإجماع. لا، لماذا؟ لأن الإجماع لا يكون إلا بعد موت الرسول، فكيف الأمة تجتمع وتجمع على نسخ حديث؟ لكن إذا وجدت الإجماع مخالفا للحديث فاعلم أن هناك دليل مع هذا الإجماع، وهو الذي نسخ ذلك الحديث. إن لم يعرف التاريخ فلا يخلو. يعني طيب، نحن نظرنا الجامع ما استطعنا، نظرنا الناسخ والمنسوخ ما استطعنا بكل هذا الصور، ما عرفنا التاريخ ولم يجزم صحابي ولا نص عن الرسول. وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح أو لا. نرجع إلى بعد النسخ إلى ماذا؟ الترجيح، فنرجح إما الدليل الأول أو الدليل الثاني. وجوه الترجيح كثيرة، قال: وجوه الترجيح كثيرة، لكن مرجعها إلى أربع أنواع. فقد يكون تكون متعلقة بالمتن أو الإسناد أو باعتبار المدلول أو باعتبار أمر خارج، فإن أمكن الترجيح صار المصير إليه. والترجيح لغة جعل الشيء راجحا، واصطلاحا هو إثبات مرتبة في أحد الدليلين على الآخر، أو هو تقوية أحد الدليلين المتعارضين. يعني مثلا قد يتعارض حديث عند الحاكم في المستدرك وحديث البخاري ومسلم، ما استطعنا نجمع ولا استطعنا أن نقول بأنهم من باب النسخ، فجئنا إلى الترجيح. فأحيانا ربما يقولون ما في الصحيح أصح وأرجح، هذا من وجوه الترجيح، فصار مظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن، فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين، ثم التوقف. إذا عجزت عن هذا كله تتوقف في هذا الحديث الذي ظاهره التعارض مع حديث آخر. والمراد بالتوقف أي عن العمل بالحديثين معا حتى يظهر مرجح لأحدهما على الآخر فيعمل به، وهذا هو الصحيح. وقيل يتوقف عن أحدهما، وقيل يهجم فيفتي بهذا في وقت وهذا في وقت، والصحيح الأول. إذا لم تستطع الجمع ولم تستطع في باب الناسخ والمنسوخ ولا الترجيح تتوقف. ما معنى التوقف؟ تتوقف عن الدليلين المتعارضين ظاهرا، فلا تقول الحكم لهذا ولا الحكم لهذا حتى يتبين لك بهذه الطرق التي تقدم ترتيبها. قال الحافظ: التعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن بعضهم يقول إذا تعارضا الدليلان تساقطا، هذا التعبير لا يليق، ولكن يقال توقف، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه والله أعلم. يأتي بعض الناس بعض أهل العلم فيقول أنا متوقف في هذا المسألة، الحديثان متعارضان فأنا متوقف، فلا يقال تساقط الدليلان. لماذا؟ لأن هذا متوقف لكن غيره من العلماء ما توقفوا، قد تبين لهم، قد حكموا فيه، قالوا يرجح الأول يرجح الثاني يجمع بينهما وهكذا. قال القاضي: يريد أنه اشتهر على الألسنة أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا، أي تساقط حكمهما، وهو يوهم الاستمرار مع أن الأمر ليس كذلك، لأن سقوط حكمهما إنما هو لعدم ظهور ترجيح أحدهما حينئذ، ولا يلزم منه استمرار التساقط، مع أن إطلاق التساقط على الأدلة الشرعية خارج عن سنن الآداب السنية.